قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عهدت الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك معنا في حلقة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. حديثنا اليوم سيكون عن يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله تبارك وتعالى في سورة المطففين، فقال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسماه الله تبارك وتعالى بأسماء أخرى، منها اليوم الآخر، فيقول تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. كذلك سمى الله تبارك وتعالى هذا اليوم بالدار الآخرة، فقال تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسماه الله تبارك وتعالى يوم البعث، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وسماه الله تبارك وتعالى كذلك بيوم الخروج، وسماه بيوم التناد، وسماه بأسماء كثيرة ومتعددة في القرآن، وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم ذلك اليوم. فالشيء إذا سمي بأسماء متعددة وكثيرة فإنما يدل على مدى أهمية ذاك الشيء. ويوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا اليوم بمقدار 50,000 سنة لا شك أنه يوم عظيم، عندما يحشر الأولون والآخرون، كما قال تبارك وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا اليوم فيه نفخ في الصور في بدايته، فهناك نفخ في بداية هذا اليوم حينما ينفخ ملك الصور فيه فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. يقول تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والذي ينفخ في هذا الصور هو ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، اختلف في حقيقة اسمه، فهناك روايات تذكر بأن مسمى هذا الملك هو إسرافيل، ولكن بعض أهل العلم يضاعفون هذه الروايات التي جاءت بتسمية ملك الملك الذي ينفخ في الصور بأنه إسرافيل، وهذا الملك ينفخ في الصور، والصور كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قرن، والقرن معروف من قرون الدواب، يعني شكله بشكل القرن، وهذا القرن لا يعلم عظم حجمه وخلقته إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته ورفع رأسه ينظر إلى العرش فيؤمر في النفخ فينفخ. هذا دليل على أن هذا الملك وهو ملك القرن الذي ينفخ فيه، هذا الملك الذي وكله الله تبارك وتعالى في النفخ في الصور على استعداد تام من أن ينفخ في الصور بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك لا يعلم فترة متى التقم هذا الملك الصور إلى الله سبحانه وتعالى. النفخ في الصور تخرج منه صيحة عظيمة كما قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويقول تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والصيحة هذا الأمر العظيم الذي يسمعه من كان موجودا على الحياة، هذه صيحة كما قال علماء البحث العلمي في أن الإنسان يسمع تذبذبات محدودة، فله قدرة في السمع، فهناك ذبذبات لا يسمعها الإنسان لضعف تذبذبها، وهناك ذبذبات يسمعها الإنسان بحد معين، فإذا زادت على ذلك فإنه يشعر بالإزعاج ويشعر بالألم في رأسه من شدة الصوت. وكذلك ثبت أن الإنسان لو تعرض لصوت شديد جدا فإنه يحتمل في ذلك أن يموت بهذا الصوت الشديد، وذلك أن السمع مرتبط بأعصاب الإنسان وفي مخه، فإذا سمع الإنسان صوتا شديدا ممكن أن هذا الصوت يفسد عليه خلايا المخ، وإذا فسدت خلايا المخ وتقطعت الوصلات بينها له حري أن يكون الإنسان في ذاك الحال قريبا من الموت أو قد يموت كما قال علماء العلم الحديث. النفخ في الصور يصعق فيه من يكون حيا، وهذه النفخة الأولى التي تكون صعقة الصور أو تسمى بنفخة الصعق. يقول تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نفخ الملك في الصور صعق كل من يسمعه، يعني يسمع هذه الصعقة، فيرفع ليتا ويضع ليتا، بمعنى يرفع صفحة عنقه مستمعا ويقع بعد ذلك منه السمع الشديد فيسقط صريعا بسبب هذا النفخ الذي هو في الصور. النفخ في الصور مرتان، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بأن النفخ في الصور ثلاثا، والأقرب بإذن الله إلى ما هو صحيح هو نفختان: نفخة الصعق ونفخة الحشر أو البعث. فبين النفختين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين النفختين 40. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن ما بين النفختين، فقيل له 40 يوما، قال أبيت. فقيل له 40 شهرا، فقال أبيت. فقيل له 40 سنة، فقال أبيت، بمعنى لا علم لي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أمرا في هذا الصعق أو في ما بين النفختين من الفترة الزمنية، هل هي باليوم أم بالشهر أم بالسنين. وهنا بعد النفخ في الصور تبدأ تتغير معالم الأرض والسماء التي يقال أن فيها من الأمر العجيب الذي هو تغير أحوال الأرض والسماء، فيقول تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول تبارك وتعالى في شأن يوم القيامة وجمع الشمس والقمر، ويقول تبارك وتعالى وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذن هناك تبدل في شأن السماء وفي شأن الأرض، لأن الأرض ستكون على شاكلة أخرى، والسماء يقول فيها تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون مستوية، كما قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويقول صلى الله عليه وسلم يتكفأ الرحمن الأرض بيده يوم القيامة كالقرص، أي كقرص الخبز الذي يكون مستويا في شكله، فلا ارتفاع ولا ظهور لعلامات لأحد على الأرض في ذاك الوقت. عزيزي المشاهد، استراحة ونرجع إليك بإذن الله تبارك وتعالى.
أغيب وذو اللطائف لا يبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب.
عزيزي المشاهد، متابعة مع قضية الصعقة الأولى، هل كل الخلق يصعق يوم القيامة أم هناك من لا يصعق؟ فاختلف في هذا الأمر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول من ينشق عنه القبر، فيرى موسى عليه السلام باطشا بجانب العرش فيقول فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم بعث قبلي. واختلف العلماء في من يصعقون أو في من يستثنون من الصعق في قوله تبارك وتعالى فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فالصعق يشمل الخلق كلهم وهناك استثناء لبعضهم، فاختلف في ذلك هل يكون ذلك للأنبياء والمرسلين أم يكون لحملة العرش أي عرش الرحمن تبارك وتعالى، أم يكون للحور العين الذين هم في الجنة وغير ذلك من الشهداء وغيرهم من الخلق. فهذا الأمر في حقيقته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم وأنه أول من يشق عنه القبر، فيرى موسى عليه السلام باطشا بجانب العرش فيقول صلى الله عليه وسلم فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم مما استثناه الله. وهذا الحديث يدل على أن موسى عليه السلام قد يكون من الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من الصعق في الصور. وبعد هذه الصعقة، الصعقة الأولى، ينفخ في الصور النفخة الأخرى، يقول تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل أو ملك القرن بالنفخ في الصور مرة أخرى فينفخ فيه، فيبعث الله تبارك وتعالى ماء كالطل، وهو رذاذ الماء القليل، فمنه ينبت الناس، أي ينبت أجساد الناس، فيبعثهم الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح يقول: ثم ينزل الله مطرا كالطل فينبت منه أجساد الخلق، وإن بدن ابن آدم ليبلى كله إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يعاد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عجب الذنب هذا هو العظمة الأخيرة التي تكون في العمود الفقري في الإنسان، وهي على شكل حصاة صغيرة. سبحان الله، هذه العظمة الصغيرة جعلها الله تبارك وتعالى سببا في حفظ كروموسومات الإنسان وجيناته. فعلماء العلم الحديث أجروا تجاربا على هذه القطعة، فحرقوها فلم تحترق، وسحقوها فلم تنسحق، وأجروا عليها تجارب في الأحماض وغيرها من المواد فلم تتحلل وبقيت كما هي. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى العليم القدير قد جعل في خلقه أمورا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ومنها هذا عجب الذنب الذي جعله الله تبارك وتعالى كحافظ الكروموسومات والجينات التي فيها منها يخلق الإنسان يوم القيامة. بعد النفخ في الصور في المرة الثانية يحشر الناس ويبعثون، فيقول تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة حفاة غرلا. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: الناس يرى بعضهم بعض، الرجال والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أكبر من ذلك يا عائشة، بمعنى أن الناس ليس عندهم استعداد أن ينظر بعضهم إلى بعض مع أنهم عراة. وغرلة يعني قد رجع تغليف ما على رأس ذكورهم من خلقته الأولى، كما ولد يوم أن ولدوا في هذه الدنيا، فيعيدهم الله تبارك وتعالى كما كانوا. وفي هذا اليوم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون بينهم أو بينها وبينهم قدر ميل. فيقول الراوي: لا أدري أهو ميل المكحلة أم ميل المسافة، والأقرب في ذلك أنه ميل المسافة. ويغط الناس في رشحهم، يعني في عرقهم. فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق لجاما، بمعنى يغط في عرقه من شدة ما يرى من هول هذا اليوم العظيم. وهناك من الناس في هذا اليوم العظيم من يظلهم الله في ظله، فلا يكون في هذا الموقف إلا في ظل الرحمن تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في الحديث الصحيح: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فهذا الموقف العظيم الذي يتمنى فيه الإنسان أن يستظل بهذا الظل، لا يكون هذا الظل إلا بالعمل الصالح الذي كان يعمله في هذه الدنيا، مثل هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: فيشتد الأمر على الناس، بمعنى أن هذا اليوم العظيم يشتد على الناس، فيأتون إلى الأنبياء، وبعد اجتماعهم يأتون إلى نوح، يأتون إلى آدم عليه السلام، فيقولون له: أنت أبو البشر، وخلقك الله بيده، وأدخلك الجنة، ألا ما ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: نفسي نفسي، إني قد عصيت ربي، وقد غضب ربي اليوم غضبا لن يغضب مثله ولا بعده، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام، فيأتونه فيقولون: أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ فيقول: إني قد عصيت ربي ودعوت على قومي، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، فيقول لهم: إني قد قلت ما قلت وكذبت كذبات. والمقصود هنا بالكذبات هي التورية التي قام بها، فكأنها أصبحت قريبة من المعصية، وذلك أن الكذبات التي قالها إنما كان يظهر فيها أمرا ويخفي مقصوده الحقيقي، فهو في قوله: بل فعله كبيرهم هذا، في ما يقصد فيه أنه إصبعه الكبير الذي فعل تكسير الأصنام، وليس الصنم الكبير الذي كان يعبده قوم إبراهيم. ثم كذلك في قوله: هذه أختي، عندما أراد النمرود أن يأخذها، فعلم إبراهيم أنه لو قال أنه زوجها لقتله هذا النمرود. وفي قوله: إني سقيم، أي بمعنى سأمرض مستقبلا، ولم يكن في ذاك الوقت مريض. فيقول: اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده. ف ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام. عزيزي المشاهد، ما يحدث مع موسى عليه السلام من كلامه مع الناس وفي شأن الشفاعة سيكون في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى هنا أستودعك الله عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، فكم لله من تدبير.